بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يتبع كتاب الشهادات هذا الباب أو هذا الفصل، وهو الشهادة على الشهادة، بمعنى أن يكون عند أحد شهادة فيحملها غيره ليؤديها نيابة عنه لعذر من الأعذار، إما بأن يكون مريضا ولا يستطيع الحضور مجلس الحكم، أو يكون غائبا مسافة بعيدة، أو أن يموت شاهد الأصل، فلئلا يضيع الحق فإنها تقبل شهادة على الشهادة طمانا للحقوق من الضياع، لأن الشاهد يعتريه ما يعتريه مما تعذر معه أداء الشهادة، فيحملها ثقة ينوب عنه في ذلك، ويكون حكم الفرع كحكم الأصل تماما، وهذا من ضمان الحقوق ومن تمام العدالة والاستقصاء في الأحكام، ففي ذلك مصلحة عظيمة. هذا معنى الشهادة على الشهادة. نعم.
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
اشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط مذكورة في هذا الفصل. أولا، أن يكون الحق الذي هو موضوع الشهادة من الحقوق المالية، حقوق الآدميين. أما حقوق الله جل وعلا فإنها لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لأن مبناها على الستر، فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة. والضابط في هذا أن ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي كما سبق، تقبل فيه الشهادة على الشهادة، لأن الموضوع واحد، وهو تفويض القاضي قاضيا آخر ينوب عنه في إتمام المجريات، وهذا مثله، هذا تفويض شاهد بشاهد آخر ينوب عنه في أداء الشهادة، فتكون كأنها شهادة بالسند، الشرط الثاني أن يسترعيه، أن يسترعي الشاهد من ينوب عنه. أما إذا لم ينبه، ولم يقل اشهد أني أشهد بكذا، فلا يجوز له أن يشهد بدون تنويب وتفويض من شاهد الأصل، لأنه يقول عليه، لأنه سيقول عليه، لا بد أن يأذن له بذلك. وبقية الشروط تأتي بمتابعة القراءة، هذان شرطان. نعم.
ولا يختم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل.
الشرط الثالث أن تتعذر شهادة الأصل فتقبل شهادة الفرع وهو النائب. تعذر يكون بموت، بموت شاهد الأصل، أو بمرضه مرضا لا يستطيع معه الحضور، أو بغيبته غيبة بعيدة مسافة قصر فأكثر. في هذه الأحوال يتعذر حضور الشاهد الأول فتقبل شهادة النائب. نعم.
ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت،
بموت الشاهد، يعني بموت الشاهد الأصلي،
أو مرض،
أو مرض الشاهد الأصل. نعم.
أو غيبة مسافة قصر،
أو غيبة مسافة قصر، سيرة يومين للراحل، لأنه يشق عليه السفر. أما إذا كانت الغيبة في البلد أو خارج البلد دون مسافة القصر، فلا بد أن يحضر شاهد الأصل، لأنه حاضر، لأن ما دون مسافة القصر يكون حاضرا. ولا تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل. نعم.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل.
خلصنا من هذا. نعم.
فيقول اشهد على شهادتي بكذا،
هذا الاسترعاء، يفوض يقول اشهد على شهادتي بكذا وكذا، تنويه يعني. نعم.
أو يسمعه يقر بها عند الحاكم،
أو أن الشاهد الفرع يسمع الأصل يقر بها عند الحاكم، فيقول أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا، لأنها إذا بلغت الحاكم صارت ظاهرة، صارت ظاهرة، فهو يشهد على شيء ظاهر ما في خفاء. نعم.
أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه،
أو يسمع الأصل شاهد الأصل يعزو شهادته إلى سبب، يشهد فلان أقرض فلانا، أو أن فلانا أعطى فلانا كذا وكذا، حتى يعرف المشهود عليه. أما أن يقول أشهد أن فلان عنده شهادة لفلان بأي شيء، أشهد أن فلان عنده شهادة لفلان بأي شيء، قد يكون غير الذي فيه الخصومة الآن. نعم.
أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه،
القرض بأن فلان أقرض فلان، أو بيع بأنه باع عليه، أو نحو من العقود كالإجارة. نعم.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يوقظ ويلزمه.
طيب، هذه مسألة، يعني مسألة تابعة لما سبق. إذا شهدوا على شخص بالمال وقضي بالمال للمدعي بموجب الشهود، وإن الشهود تراجعوا، يعني حنا ما شهادتنا ما هي صحيحة، شهادتنا ليست صحيحة أو أخطأنا، فلا يقبل رجوعهم، لأن الحكم صدر بناء على الشهادة وهم متهمون في كونهم رجعوا. فإن قالوا كذبنا فهم فساق، ولا تقبل شهادة، ولا يقبل رجوع الفاسق. وإن قالوا أخطأنا بالشهادة فهذا لا يهدر حق المشهود له. طيب أخذنا المال وعطيناها المدعي والشهود رجعوا، نقول الحكم لزم والمال للمدعي، لكن يغرمون الشاهدان يغرمان هذا المال لصاحبه لأنه أخذ منه بسبب شهادتهما، فيغرمان، يكون هذا في حكم الجناية عليه، فيغرمان هذا المال. هي المسألة لعب، يغرمان هذا المال الذي أخذ بسبب شهادتهما التي تراجع عنها. نعم.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم،
يلزمهم ضمان المال الذي أخذ من صاحبه بموجب شهادتهما، وأما من زكاهم فلا يغرم لأنه لم يحكم بالتزكية وإنما حكم بالشهادة، شهادة الاثنين. نعم. وأيضا المزكين لا يطلعون على بواطن الأمور، إنما يزكونهم في الظاهر، لا يطلعون على بواطن الأمور وأنهم كاذبون وأنهم ما يطلعون على هذا، يزكونهم ظاهرا. نعم.
وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
وإذا كان التراجع، هذا إذا كان التراجع من الشاهدين، إذا كان التراجع من شاهد واحد، لأنه سبق لنا أنه يحكم القاضي بالشاهد واليمين، إذا تعذر إقامة شاهد آخر فإن المدعي يشهد مع اليمين، فإن المدعي يحلف مع شهادة الشاهد فيقضى له بالمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشهادة على المدعي، قضى بالشاهد واليمين كما سبق والحديث الصحيح. رجع الشاهد عن الشهادة بعد ما حكم، لأن الحكم لا ينقض، من الذي يغرم المال؟ يغرم المال الشاهد يغرم المال كله، لأن الحكم لم يبنى على اليمين فقط، إنما اليمين فرع والأصل شهادة الشاهد، فيغرم المال كله. نعم.
باب اليمين في الدعاوى.
انتهى من كتاب الشهادات، بقي اليمين إذا لم يكن هناك شهود، إنه يحلف المدعى عليه، قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا قال المدعي ما لي بينة، ما عندي بينة، ما يقول ما لي بينة، يقول ما عندي بينة، فإنه يقال للمدعى عليه تحلف وإلا قضي عليك، فإن حلف بريء وإن لم يحلف قضي عليه، هذا هو اليمين في الدعاوى. واليمين هي الحلف، صفة الحلف ما هي ومتى تغلظ إلى آخره. نعم.
لا يستحلف في العبادات،
العبادات لا يستحلف فيها لأن مبناها على الستر، فإذا ادعي على شخص أنه لم يصلي، أو رجال الحسبة أمسكوا شخصا قالوا هذا ما هو بيصلي، نقول لهم هاتوا شهود انه ما يصلي، قالوا والله ما عندنا شهود، فلا يقال للمدعي عليه احلف، ما يخلف، لأن حقوق الله مبناها على الستر، ويصدق بأنه صلى فيما بين في الظاهر، يصدق في الظاهر، أما ما بينه وبين الله فالله حسيبه. فنحن ما لنا إلا الظاهر، إذا قال صليت ما نروح نقول احلف. ادعي أنه ما لم يدفع الزكاة ولهنا بينا على أنه لم يدفع، ما نقول احلف أنك دافعها، إذا قال أنا دافعها يقبل منه ذلك، وهذا بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله. فحقوق الله لا يحلف، لا يحلف عليها، إنما يحلف على حقوق الآدميين. نعم.
لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله.
وكذلك لو قبض على شخص بدعوى أنه زنى، أنه زنى، فإنه كما سبق إن جاء الذي ادعى عليه الزنا جاء بأربعة شهود إنه يقام الحد، ما جاء بأربعة شهود فإنه يجلد لأنه قاذف، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لأن أعراض المسلمين لها حرمة. لا يجوز الإنسان يقول فلان زنى إلا إن كان عنده 4 شهود، فإن لم يأتي ب4 شهود فهو كاذب ويجلد 80 جلدة، 80 جلدة. ما جاء ب4 شهود يجلد 80 جلدة، وأما المدعى عليه فيخلى سبيله لأنه ما ثبت عليه شيء، ولا يخلف، ما يخلف، لأن حقوق الله مبنها على الستر. نعم.
ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي،
حقوق الآدمي خاص. نعم.
في كل حق لآدمي إلا النكاح،
إلا النكاح، إذا ادعى النكاح وأنكرت المرأة، أو المرأة ادعت النكاح وأنكر الرجل ولم يأتي بشهود على العقد، لا نخلف المنكر، لأن الأصل عدم النكاح، الأصل عدم النكاح، إلا إن جاء ببينة شهود يشهدون. نعم.
إلا النكاح والطلاق،
والطلاق ادعت أنه طلقها، هاتي شهود، ما قالت ما عندي شهود، ما نحلف الزوج لأن الأصل عدم الطلاق، ما نحلف الزوج أنك ما طلقت لأن الأصل عدم الطلاق، إلا إذا جاءت ببينة أو جاء المدعي عليه الطلاق ببينة، شاهدان يشهدان أنه طلق. نعم.
والرجعة،
والرجعة إذا ادعت أنه راجعها وهو أنكر أبدا ما راجعته، ما انحلفه، إن جابت في بينة على الرجعة تقبل، وإما جابت إنه لا يحلف. نعم.
والإيلاء،
والإيلاء، الإيلاء سبق هو أن يحلف أن لا يطع زوجته 4 أشهر فأكثر، الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإذا آل من زوجته 4 أشهر عند تمام الشهر الرابع يوقف بطلبها، فإما أن يطع ويكفر عن يمينه وإما أن يطلق كما سبق. فإذا ادعت عليه الإيلاء ولم تأتي بشهود على أنه آلى منها لم يخلف على نفي الإيلاء لأن الأصل عدم هذا. نعم.
وأصل الرق،
أصل الرق، لو ادعى شخص إن فلان أنه عبد له مملوك له وأنكر الشخص المدعى عليه قال أبدا أنا من عبد الله هذا ولا يملكني، قلنا هات بينه أنه مملوك لك، لا ما عندي بينه. يقال الأصل الحرية ولا يحلف المنكر، الأصل الحرية حتى يثبت المدعي الرق للبينة، وإلا فالأصل في بني آدم حرية. نعم.
والولاء،
والولاء واحد يدعي على شخص أنه معتق له من أجل أن يرثه، يثبت له الولاء عليه. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق، هذا الولاء، ويرث به المعتق من جانب واحد، والعتيق لا يرث المعتق، إنما يورث من جانب واحد وهو جانب المعتق. ادعى عليه أنه معتقه وأن ولاه له، هات بينه، ما عنده بينه، ما نحلف الشخص انك ما انت بعتيق لفلان، ما نحلفه انك ما انت بعتيق لفلان، لان الاصل عدم الولاء. نعم.
والاستيلاد،
الاستيلاد للإماء، الاستيلاد للإماء، فإذا ادعى انه اولد هذه الأمة التي هي ملك يمينه، ادعى أنها أتت منه بولد، هات بينه، ما جاب بينه، نقول الأصل عدم الولد. نعم.
والنسب،
والنسب لا يقبل فيه اليمين، لا يقبل فيه اليمين، كما لو ادعى أنه من بني فلان، ادعى شخص أنه من قبيلة فلان الفلانية، إنها تبينه أنك من قبيلة بني فلان، وما عندي بينه إلا بمان الله، ما لك سنة. الأصل عدم النسب. نعم.
والقواد
إذا ادعى أنه أن له القواد على شخص، أنه حكم له بالقود على شخص ويطالب بالتنفيذ، قلنا هات الشهود على أنه محكوم لك بالقود عليه، فإن لم يأتي بشهود قلنا للمدعى عليه بأمان الله ما عليك شيء، لأن الأصل عدم القود، ولو استباح الدم أو العضو بالنكول، لا يستباح بالنكول. نعم.
والقذف،
ادعى أنه قذفه، يطالب بجلده 80 جلدة، هات بينه أنه قذف، ما عنده بينه، يقول الأصل البراءة، الأصل البراءة. نعم. ولا يحلف المدعى عليه، قال احلف أنك ما قذفته، مع أن القذف حق للآدمي، لكن لا يحلف في هذا. نعم.
واليمين المشروعة،
لأن حق الآدمي لا بد أن يكون في الأموال لا في القذف والقواد، ما هي الأموال هذه. نعم.
واليمين المشروعة، اليمين
اليمين المشروعة في الدعاوى صيغتها، ما هي صيغة اليمين؟ أن يحلف بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فيقسمان بالله، يقسمان بالله، يحلفان يعني، فالقسم يكون بأحد حروف القسم وهي الباء، بالله ما فعلت كذا، أو بالله ما عنده لي، ما عندي له شيء، ما عندي له شيء وليس عندي ما ادعاه علي، أو بالتاء فالله ليس عندي له شيء، بالباء أو بالواو، والله، والله ما عندي له شيء، والله إنه لكاذب فيما ادعى علي، فيكون القسم بالصيغة التي جاءت في القرآن وهي الباء بالله أو التاء الله أو بالواو والله. نعم.
واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى
أو بصفة من صفاته. نعم، بالله والله كالله، أو بالرحمن كالرحمن، أو الرحمن. نعم،
ولا تغلب إلا فيما له خطر.
خطر
إلا فيما له خطر.
خطر، نعم. لا تغلظ اليمين في الأشياء اليسيرة، 10 تريل 5 تريل، لا، ما تغلظ اليمين، يكفي اليمين بالله عز وجل. لكن الأشياء التي لها خطر، يعني لها قيمة، كالمبالغ الكثيرة، المبالغ الكثيرة أنكرها وقال بحلف إن ما عندي له شيء، قال المدعى عليه هذا ما يبالي، يحلف، نغلظ اليمين عليه علشان يتوقف، نغلظها عليه علشان انه يتوقف، تخويف له. تغليظ يكون باللفظ، كان يقول والله العظيم الغالب الطالب القادر المنتقم الجبار ان ما عندي له شيء، هذا تغليظ بالقول باللفظ. تغليظ في الزمان، يخلف بعد العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يكون بعد العصر، لأنه وقت يعظمه المسلمون وأهل الكتاب، فيحلف بعد العصر، هذا تغليظ. أو بالمكان، يغلظ بالمكان، كان يحلف عند الكعبة، يوقف عند الكعبة ويحلف، أو في روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيت والمنبر، أو في بيت المقدس، أحد المساجد الثلاثة في بيت المقدس، فيغلظ في المكان في أحد المساجد الثلاثة إذا كان عندها، فإن لم يكن عندها ففي أي مسجد من مساجد المسلمين يحلف. نعم.
كتاب الإقرار.
نعم، الإقرار هو الاعتراف، الإقرار هو الاعتراف، وهو أحد طرق الحكم، طرق الحكمية، طرق الحكمية، منها البينة وقد سبقت، ومنها اليمين على من أنكر وهذا قد سبق، ومنها الإقرار، أن يقر المدعى عليه بما ادعي عليه به. ويجب على المسلم أن يعترف بما عنده من الحق، ولا يحوج المدعي إلى إتيان الشهود، أو يحرج الحاكم لأن يخلفه، يجب عليه أن يقر من الأول ويعترف بما عليه من الحق، لأن يقول الحق ولو على نفسه، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله، فعلى المسلم أنه يعترف بالحق على نفسه، ولا يحوج المدعي والحاكم إلى إجراءات صعبة ويجحد. الله جل وعلا يقول وليمل للذي عليه الحق، يمل يعني يقر، يقر بالحق، وليمل الذي عليه الحق، ولا يبخس منه شيئا، لا يجحد حتى ولو بعضه، ولو شيء يسير ما يجحد، يقر بالجميع ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو عدم كلام، فليمل وليه بالعدل، ينوب عنه وليه بالإقرار. الإقرار هو الأصل، ولا يجوز للإنسان أن يكتم الحقوق التي عنده وهو يدري أن عنده حق للناس، يلزم عليه أن يكرم، يعترف على نفسه. وسمي الإقرار إقرارا من القرار بالمكان، لأنه إذا أقر وضع الشيء في مكانه، أقره في مكانه. نعم.
كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه.
هذه شروط صحة الإقرار، هو أي اعتراف يقبل لابد من شروط المعترف. أولا أن يكون مكلفا، فإن كان صغيرا لم يقبل اعترافه، أو كان كبيرا لكنه غير عاقل أو نائم لم يقبل اعترافه، لأنه لا يستحضر ما يقول، إما لنوم وإما لجنون أو إصابة في رأسه أو غير ذلك، هذا لا يقبل اعترافه لأنه لا يضبط ما يقول، لا يضبط ما يقول. أو السكران، إذا كان سكره بعذر كأن يكون ما درى إن هذا الشيء يسكر، سكر فصار يعترف ويقول عندي لفلان وعندي لفلان، هذا ما يقبل اعترافه لأنه غير عاقل، وهو ما معذور في تعاطيه هذا الشيء لأنه ما درى أنه يسكر، يحسبه بجسي ولا يحسبها شراب مباح، أو قيل له إن هذا ما يخالف ولا وهذا ينشطك وهذا طيب، هو جاهل ما يدري، هذا معذور. لكن إذا شرب متعمدا فهذا يغلظ عليه الأمر ولا يسامح، ما يسامح فيه. ولا ثاني تلاعب بالناس، إذا بغى يفسد شرب الخمر وصار ما يؤاخذ ولا ما يصلح هذا، لازم يسد الطريق عليه. أن يكون مكلفا، نعم، مختارا يخرج المكره، المكره لأن ليس له اختيار، إذا أجبر على أن يعترف ضرب بالسياط أو هدد أو يؤلم بدنه بشيء مؤلم إلا أن يعترف ثم يقر علشان يتخلص من هذا التعذيب، هذا لا يقبل إقراره لأنه بغير اختياره، إنما الإقرار يكون عن اختيار لا عن إكراه، لا عن إكراه. حتى إن المكره يباح له أن يتكلم بكلام الكفر ليتخلص، فكيف بمسألة الإقرار للناس؟ هذا ما يؤاخذ إذا كان مكره، لأن فعله لا ينسب إليه وليس باختياره، فلا يجوز تعذيب المتهم، لا يجوز تعذيب المتهم ليقر إلا إذا كان هناك قرائن قوية تدل على صحة الاتهام، فإنه يعذب عملا بالقرينة، ففي هذه الحالة يجوز تعذيبه إذا كان هناك قرائن تدل على صحة ما اتهم به، أما ما في قرائن ولا في شيء هذا لا يعذب. نعم.
غير محجور عليه.
أن يكون مكلفا هذا واحد، أن يكون مختارا هذا اثنين، أن يكون غير محجور عليه لسفه، أن الحجر هو المنع، سبق لكم أن الحجر على قسمين، حجر على الإنسان لحظ نفسه كالسفيه الذي يبذر ماله ويفسد ماله، هذا يمنع من تصرفه في ماله لئلا يتلفه، فلو أنه اعترف قال عندي لفلان كذا وكذا، عندي لفلان كذا وكذا، وهو سفيه ما يقبل اعترافه، ما يقبل اعترافه لأنه لا يصح تصرفه، أما لو كان محجورا عليه لحظ غيره فالمفلس، فإذا أقر بعد الحجر عليه فإنه يثبت إقراره ويكون في ذمته يطالب به بعد فك الحجر عنه، ولا يقبل إقراره على ماله لأن ماله للغرماء، ماله للغرماء فلا يقبل منه، لكن يقبل منه ويكون في ذمته، فإذا فك الحجر عنه لصاحب الحق أن يطالبه بما أقر به. نعم.
غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره.
نعم، ولا يصح الإقرار من مكره كما سبق.
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
المكره لا يصح بيعه أيضا، ولا يصح تأجيره إذا أكره، لا يصح عقده على المال كالبيع والإيجار وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: إلا أن تكون تجارة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، فيشترط لصحة البيع رضا البائع. لو أكره على أن يبيع داره أو يبيع بيته ما وباعها ما صح البيع، يعني بغير اختياره، لكن لو أكره على مقدار من المال وهو ما هو عنده راح يبيع بيته علشان يسدد البيع يصح في هذه الحالة، لأنه لم يكره على البيع، لم يكره على البيع، وإنما الإكراه على المبلغ وبإمكانه يدبره بغير البيع. نعم.
وإن أكره على وزن مال،
على وزن مال يعني على مقدار من المال هو ليس عنده راح يبيع ملكه، البيع يصح لأنه لم يكره على البيع ومطلوب منه مبلغ فقط، فهو أقدم على البيع باختياره. نعم.
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
هذا سبق في كتاب البيع، في أول كتاب البيع. نعم.
ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل.
نعم. إذا أقر في مرضه، أقر في مرضه غير المخوف، مرض عادي غير مخوف، أقر بأن عنده للناس ديون وعنده كذا ولا فيها صكوك ولا فيها شيء، يصح إقراره كما في حال الصحة، لأنه غير متهم، لأنه غير متهم. إلا إذا أقر لوارث من ورثته، قال: أنا عندي لولدي 1,000,000 ريال، أو لزوجتي، أو لأمي، ما يقبل منه ذلك، لأن هذا في حكم الوصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. نعم.
وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوج.
إذا أقر لامرأته بالصداق يقبل هذا، لا سواء في مرضه أو في صحته، لأن الصداق متقرر لا بالإقرار، وإنما هو متقرر بالعقد، متقرر بالعقد. لكن المبلغ اللي قال هذا هو المهر، هذا لا، ما تعطى المبلغ الذي أقر به، تعطى مهر مثلها، تعطى مهر مثلها، ولا يقبل الزيادة على مهر مثلها، لأنه متهم في ذلك. نعم.
وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره.
نعم، بالزوجية يعني بالعقد، إذا أقر لامرأته بالمهر فهو أقر بشيء ثابت بالزوجية، هو المهر وهو العقد، فيقبل ولها مهر المثل لا ما أقر به زائدا عن مهر المثل فإنه متهم في ذلك. نعم.
ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.
هو مريض والمريض ما له يقلق في مرض الموت وإن طلق لم يسقط ميراثها. تطلق لكن لا يسقط ميراثها لأن إقراره لا يقبل في إسقاط حق غيره، إنما يقبل إقراره عليه هو، أما أن يقبل على غيره فلا، فلها الميراث. لو قال أنا ما هو أنا مطلقة وأنا مريض، أنا مطلقة وأنا في حال الصحة، أنا مطلقة وأنا في حال الصحة، يقول نعم أنت اعترفت على نفسك بالطلاق فتطلق امرأتك، لكن لا يسقط حقها من الميراث لأن إقرارك لا يقبل على غيرك في إسقاط حق غيرك. نعم.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل.
نعم.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره.
لو أقر في مرضه لوارث لولده بمال لأخيه الشقيق بمال في مرضه، في هذه الحالة لا يقبل إقراره، لكن عند الموت جاء من يحجب الأخ المقر له فصار غير وارث، ولد له ولد، ولد للمقر ابن والابن يحجب الأخ، صار المقر له عند الموت غير وارث، في هذه الحالة لا نقول إن الإقرار يبطل لكن نقول لا يلزم، لا يلزم. نعم.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا،
يعني غير وارث محجوب خجل، لا يمكن تسأل تقول وراه يصير بالأول وارث وحين صار غير وارث، يقول لأنه جاء من يحجبه من هو أقرب منه. نعم.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل،
فيصح غير لازم، يصح غير لازم، إن كان الورثة أجازوه فإنه يلزم لأنه صار صحيح، وإن الورثة قالوا لا حنا ما نقبل نقول هذا ما يلزم لأنه متهم. نعم.
وإن أقر لغير وارث وأعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا.
إذا أقر لغير وارث حال الإقرار وأعطاه المال في الحال، أقر له وأعطاه إياه، عند الموت صار وارثا، مات اللي يحجبه، مات اللي يحجبه، مثل الأخ مات الإبن صار الأخ وارثا عند الموت، لكن سبق أنه أخذ المال، سبق أنه أخذ المال، فهل نقول ان الاقرار غير صحيح نظرا للمآل عند الموت، او نقول انه صحيح نظرا لحال الاقرار؟ اعد العبارة.
وان اقر لغير وارث واعطاه،
اعطاه المقر به، نعم،
صح، وان صار عند الموت وارثا،
صح بالقبض، يعني صح بالقبض، قبضه يصح، ما قبضه تأخر القبض حتى مات فان الاقرار يلغو. نعم.
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل.
إذا أقرت امرأة لرجل أنه زوجها ولم ينكر الرجل، رجل ما أنكر أنه زوجها، يقبل هذا، إلا إذا تداعى اثنان أنها كل واحد يدعي أنها زوجته فإنه لا يقبل، لا يقبل هذا لأنه لا يمكن أن يكون صادقين أبدا. نعم.
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل.
قبل إقرارها إذا صدقها الزوج قال نعم هي زوجتي، يقبل هذا. نعم.
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح.
إن أقر وليها المجبر وهو الأب، الأب له يجبر ابنته حتى ولو كان البكر، له يجبر ابنته البكر حتى ولو كانت بالغة على المذهب، على المذهب. فلو أقر الأب أنه زوج ابنته البكر قبل إقراره، لأن له أن يجبرها على ذلك. أما غير الأب فهو غير مجبر، لا يجوز يزوج الكبيرة ولا الصغيرة إلا بإذنها. نعم.
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح.
أو أقر الذي أذنت له، وكلت، أذنت لواحد أنه يزوجها، والله ما توكل لكن أذنت الواحد أنه يعقد لها، أذنت الواحد أن يتولى العقد عند الحاكم أو عند، فإذا أقر قال أنها وكلتني وأنا زوجتها وعقدت له يقبل هذا. نعم.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب،
إذا أقر بنسب صغير مجهول النسب، ما أحد، ما ينسب إلى أحد، ما أحد يدعيه ولا يدرى منه ولد له، يسمى اللقيط، هذا اللقيط، لقيط ما يدرى منه له. جاء واحد وادعى أنه ابنه، ادعى أنه ابنه ولم ينازعه أحد في ذلك، ثبت نسبه، لأن هذا حظ للصغير، يثبت نسبه ويكون له أب ويكون له، هذا حظ للمقر له، فيقبل هذا، لأنه، لأن المقر يقر بحق عليه لا له، لا له. أما إذا كان معروف النسب فلا يقبل أن يستلحقه واحد، إذا كان معروف النسب، الصغير معروف النسب لكنه ضاع عن أهله، ضاع عن أهله ووجد لكن معروف أنه من بني فلان، فهذا لا يقبل أن يدعيه أحد. أما ولد الزنا والعياذ بالله، ولد الزنا فهذا لا يثبت نسبه إلا لأمه فقط، وليس لأحد أن يدعيه، قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهد الحجر. نعم.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون،
أو مجنون، مجنون مجهول النسب، مجهول، لأن المجنون في حكم الصغير، فإذا أقر بنسبه ولم ينازعه أحد، وهذا مجهول النسب ما يدرى هالمجنون منين هو، من أي قبيلة، فيقبل هذا، لأن حظ للمجنون يكفله وينتسب إليه، فهو يقر بحق عليه لا له. نعم.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه. نعم. فإن كان ميتا ورثه.
نعم. وإذا ثبت نسبه يثبت فروعه من الإرث وغير ذلك. نعم.
وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح.
هنا إذا ادعى على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه، هذا إقرار، هذا هو الإقرار لو صحيح. نعم.